الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبتدي إن شاء الله تعالى في الدراسة المتعلقة بالعقيدة السفارينية. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نقرأ إن شاء الله في البداية ترجمة الشيخ مؤلف السفارينية، ترجم له ابن حميد في السحب الوابلة. طبعا إن شاء الله تعالى عندنا إخواني السفارينية النظم يقع في قرابة 200 وبضعة أبيات، إن شاء الله يعني نحفظها بإذن الله تعالى ونسمعها لما في أول الدرس أو في أثنائه. المهم أن نشوف لنا وقت التسميع بإذن الله. تقرأ الترجمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمة الناظم العلامة السفاريني محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني أبو العون كما قاله تلميذه الكمال الغزي مفتي الشافعية بدمشق، وأبو عبد الله على ما قاله تلميذه العلامة البارع السيد محمد مرتضى الحنفي في شرح القاموس، شمس الدين العلامة الفهامة المسند الحافظ المتقن. نقلت من خط شيخ مشايخ الشيخ محمد بن سلوم ما نصه: ولد سنة 1400 من الهجرة بقريته سفارين، فقرأ القرآن صغيرا وحفظه وأتقنه.
سفارين من قرى نابلس، ونابلس في الشام، وهو من كبار علماء الحنابلة رحمه الله في القرن 12 الهجري، وله مؤلفات عديدة يذكر مؤلفة شيئا منها. نعم.
ثم قدم دمشق فقرأ العلم في الجامع الأموي على مشايخ فضلاء وأئمة النبلاء ما بين مكيين ومدنيين وشاميين ومصريين، وذكرهم في إجازته الكبرى للسيد محمد مرتضى، فمنهم في الحديث والفقه والفرائض والأصلين العلامة خاتمة المحققين، شيخ المذهب في عصره ومصره الشيخ عبد القادر التغلبي ثانيا، والشيخ مصطفى بن عبد الحق اللبدي، والشيخ عواد بن عبيد الكوري، والشيخ طه بن أحمد اللبدي، والشيخ مصطفى بن الشيخ يوسف الكرمي، والشيخ عبد الرحيم الكرمي، والمعمر السيد هاشم الحنبليون. وفي أنواع الفنون العلامة الفهامة الشيخ عبد الغني النابلسي صاحب البديعات المشهورة التأليف الجليلة، والعلامة الشيخ أحمد المنيني، والشيخ الطريقة السيد مصطفى البكري، والعلامة حامد أفندي مفتي الشام، والحافظ محمد حياة السندي، ثم المدني والمعمر الشيخ عبد الرحمن المجلد الحنفي، والملا إياس الكردي، والعلامة إسماعيل جراح العجلوني، والعلامة الشيخ أحمد الغزي ومفتي الشافعية، وقريبه الشيخ محمد الغزي الذي تولى الإفتاء بعده، والشيخ عبد الله البصروي، والشيخ سلطان المحاسني خطيب الجامع الأموي وغيرهم، وأجازوه بإجازات مطولة ومختصرة، وبرع في فنون العلم وجمع بين الأمانة والفقه والديانة والصيانة، والصيانة وفنون العلم والصدق وحسن السمت والخلق والتعبد وطول الصمت عما لا يعني، وكان محمود السيرة نافذ الكلمة رفيع المنزلة عند الخاص والعام، سخي النفس كريما بما يملك مهابا معظما، عليه أنوار العلم بادية وصنف تصانيف جليلة في كل فن، فمنها العقيدة الفريدة وشرحها الحافل العظيم الفوائد الجم العوائد مجلد ضخم.
عندنا العقيدة المقصود بها العقيدة السفارينية التي نحن في صدد دراستها، وأما شرحها فقد شرحها رحمه الله شرحا موسعا مسهبا أكثر فيه من النقول والاستدلالات، وهو من أوسع شروح هذه العقيدة، واسمه اللوامع البهية شرح العقيدة السفارينية، وهو من الشروح الموسع جدا. ويسميه بعضهم بمكنسة العقائد، بمعنى أنها شملت كثيرا من المسائل ومباحث العقيدة، على أن المطبوع منها يحتاج إلى شيء من الترتيب والعناية، إلا أن الكتاب حافل بمسائل كثيرة. نعم.
ثالثا، شرح فضائل الأعمال للضياء المقدسي. رابعا، نفاث الصدر المكمد بشرح ثلاثيات المسند وعددها 63 و300 مجلدان. خامسا، شرح عمدة الأحكام مجلدان. سادسا، شرح نور
الثلاثيات موجود، شرح السفارين لثلاثيات المسند الإمام أحمد موجود، وهو كتاب نافع، حوى شرحا للأحاديث وبيانا للفوائد والمسائل المتعلقة بها. نعم.
سادسا، شرح نونية الصرصري في السيرة مجلدان. سابعا، الملح الغرامية، شرح منظومة ابن فرح اللامية. ثامنا، شرح الدليل في الفقه وصل فيه إلى الحدود.
الدليل الذي من شروحه منار السبيل، فالمؤلف شرح لكنه لم يتمه رحمه الله. نعم.
تاسعا، البحور الزاخرة في علوم الآخرة مجلدان. عاشرا، تحبير الوفاء في سيرة المصطفى. الحادي عشر، غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب مجلدان.
هذا من الكتب النافعة في الآداب، هو شرح لمنظومة عبد القوي، وضمنه أكثر ما ذكره ابن مفلح المقدسي في كتاب الآداب الشرعية، فإنه استفاد منه استفادة كبيرة وزاد عليه. لكن غذاء الألباب فائدته أنه على منظومة ابن عبد القوي في الآداب، نقل ما ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية وفقا لما ذكره صاحب المنظومة، وهم الكتب النافعة المطبوعة. نعم.
أودع فيه من غرائب الفوائد ما لا يوجد في كتاب. الثاني عشر، دراري الذخائر شرح منظومة الكبائر. الثالث عشر، قرع السياط في قمع أهل اللواط. الرابع عشر، الجواب المحرر في كشف حال الخضر والإسكندر. الخامس عشر، وتحفة النساك في فضل السواك. السادس عشر، التحقيق في بطلان التلفيق، رد بها جواز التلفيق في العبادات وغيرها للشيخ مرعي. السابع عشر، الدر المنثور في فضل يوم عاشور المأثور. الثامن عشر، اللمعة في فضل يوم الجمعة. التاسع عشر، القول العلي شرح أثر سيدنا الإمام علي. العشرون، نتائج الأفكار شرح حديث سيد الاستغفار. أودع فيه غرائب نحو 7 كراريس. الواحد والعشرون، رسالة في بيان كفر تارك الصلاة. الثاني والعشرون، رسالة في ذم الوسواس. الثالث والعشرون، رسالة في شرح حديث الإيمان 74 شعبة. الرابع والعشرون، رسالة في فضل الفقير الصابر. الخامس والعشرون، منتخب الزهد للإمام أحمد، حذف منه المكرر والأسانيد. السادس والعشرون، تعزية اللبيب قصيدة في الخصائص النبوية وغير ذلك من التحريرات والفتاوى الحديثة والفقهية والأجوبة على المسائل العديدة والتراجم لبعض أصحاب المذهب. وبالجملة فتآليفه نافعة مفيدة مقبولة، سارت بها الركبان وانتشرت في البلدان، لأنه كان إماما متقنا جليل القدر، وظهرت له كرامات عظيمة، وكان حسن التقرير والتحرير، لطيف الإشارة.
التقرير يعني حسن التدريس، والتحرير يعني التأليف. نعم.
وكان حسن التقرير والتحرير، لطيف الإشارة بليغ العبارة، حسن الجمع والتأليف، لطيف الترتيب والترصيف، زينة أهل عصره ونقاوة أهل مصره، صواما قواما، ورده كل ليلة 60 ركعة، وكان متين الديانة، لا تأخذه في الله لومة لائم، محبا للسلف وآثارهم، بحيث إنه إذا ذكرهم أو ذكروا عنده لم يملك عينيه من البكاء.
الله أكبر.
وتخرج به وانتفع خلق كثيرون من النجديين والشاميين وغيرهم. وكانت وفاته سنة 89 و100 و1000 من الهجرة انتهى.
رحمه الله رحمة واسعة، اللهم اغفر له وارحمه. مثل هذه التراجم فائدتها بيان ما كان عليه العلماء من الجمع بين العلم والعمل، فكثير من الناس قد يظن أن بلوغ القبول في التأليف والتعليم والفتوى إنما يكون نتاج قوة التحصيل وجودة الطلب دون النظر إلى جوانب العبادة، والحقيقة أن هذا غفلة، وأي غفلة يغفلها العبد عن أمر مهم، وهو أن يكون العلم قائدا إلى العمل. فإذا لم يكن العلم قائدا إلى العمل فإن الإنسان لا يحصل كبير علم ولا يصيب كبير فضل، بل يكون علمه علم اللسان، وعلم اللسان قل أن يتجاوز الأذان، فإنه يقر فيها لكنه لا يفيد ولا يكون له ثمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم كما في الصحيح. ومعنى لا يجاوز حناجرهم أي أنه لا ينفذ إلى قلوبهم، فليس له تأثير على قلوبهم ولا إصلاح لها، إنما هو قراءة لسان دون نفوذ إلى القلب ودون تدبر وفكر فيه. فينبغي لطالب العلم أن يجمع بين هاتين الفضيلتين، بين الاجتهاد في التحصيل وبلوغ الغاية والوسع والطاقة في أن يكون لهذا التحصيل أثر في خلقه، أثر في سلوكه، أثر في عمله. فإن طالب العلم والعالم والمعلم إذا ظهر عليه أثر تعلمه في سلوكه وخلقه في كلامه وعمله كان ذلك أدعى لقبول قوله والانسياق وراء ما يدعو إليه من الحق والهدى. فإن الله سبحانه وتعالى جعل للحق صولة، قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فالحق فيه من القوة والنفاذ ما هو من القوة الذاتية للحق، لكن إذا صحب هذا ولازم هذا قوة أيضا في ملقيه ومقدمه كان ذلك أمضى لنفاذه وأقوى لتأثيره. وقد قال الله تعالى في بيان عظيم أثر كلمة الحق ما يوضح عظيم أثرها وسرعة نفوذها، حتى وإن تظاهر أصحاب الباطل وأهل الشر بأنها لم تؤثر فيهم، كما قال الله تعالى في قصة موسى والسحرة ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فماذا كانت النتيجة؟ ما هي ثمرة هذه الكلمات المعدودة اليسيرة؟ فتنازعوا أمرهم من كلمات من شخص ليس له حول ولا قوة ولا معه من ينصره، فرد ليس معه إلا عصاه ومعه أخوه وليس له من قوة الدنيا ما يبهر أعداءه ويجعلهم يصابون بهذا الذي ذكر الله عز وجل في قوله فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. إنما هي قوة الحق إذا قذف بها من تشرب قلبه هذا الحق واعتقده اعتقادا جازما، فإنه يكون لها من النفاذ والقوة ما ليس لغيرها. وهذا معنى قوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، أي مضمحل لا قوام له ولا حراك، وذلك بسبب قوة الحق وبسبب القاء. فينبغي لطالب العلم أن يتجمل بالصفتين، بالعلم الذي يؤخذ ويستفاد من الكتاب والسنة، وبالخلق الذي يستقي أصوله وفصوله من هذا الحق، من هذا الذي تعلمه من العلم الشرعي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم سبيل الرشاد، وأن يعيننا وإياكم على العلم النافع والعمل الصالح، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. ونبدأ إن شاء الله تعالى في هذه المنظومة المختصرة التي حوت غالب ما يجب اعتقاده في مسائل التوحيد ومسائل الأسماء والصفات، ومسائل الإيمان واليوم الآخر، يعني حوت بيان أصول الإيمان على وجه الاختصار، من الإيمان بالله، الإيمان بملائكته، الإيمان بكتبه، الإيمان برسله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره، وما يتعلق بذلك من بقية مباحث العقيدة كالكلام في الصحابة وما أشبه ذلك من المسائل. ابتدأ المؤلف رحمه الله هذه العقيدة فقال:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القديم الباقي، مسبب الأسباب والأرزاق، حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود، دلت على وجوده الحوادث، سبحانه فهو الحكيم الوارث.
طيب، افتتح المؤلف رحمه الله في النسخة التي بين يدي هذه العقيدة المباركة بالبسملة. شأنه في ذلك شأن سائر الكتب العلمية التي ألفها الأئمة، فإنهم يفتتحونها ببسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة الكلام فيها مكروه، أولا من حيث الافتتاح بها، فإنه سنة في كلام الله عز وجل وفي هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي عمل السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان. فكتاب الله مفتتح بالبسملة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفتتح كتبه ورسائله بالبسملة، وعلى هذا جرى سلف الأمة، فكانوا يفتتحون كتبهم ومؤلفاتهم وما يفتح الله عليهم من الكتابات بالبسملة. وقد ورد في الافتتاح بالبسملة عدة أحاديث، إلا أن غالبها لا يصح، بل جميع ما ورد في ذلك على وجه الانفراد لا يصح، أي كل الطرق التي جاءت في هذا الأمر وهو الحث على البداء بالبسملة لا تصح، إلا أن مجموع ما جاء من أحاديث وطرق واختلاف مخارج هذه الطرق من الصحابة يدل كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله على أن البداء بالبسملة لها أصل من حيث الحث لا من حيث العمل. أما من حيث العمل فقد تقدم أن كتاب الله مفتتح بالبسملة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح كتبه ورسائله بالبسملة، ولكن من حيث الحث على البداء بالبسملة فإن مجموع ما جاء من الأحاديث، وإن كان كل طريق منها لا يخلو من وهن وضعف، إلا أن المجموع يفيد الحث على البداء بالبسملة له أصل. هذا جانب. جانب آخر مما يتعلق بالبسملة أنها جملة، البسملة جملة، وهي جملة تامة مفيدة. واختلف العلماء رحمهم الله في تقدير متعلق البسملة، لأنه لا بد للجار والمجرور من متعلق تتعلق به يكون عاملا فيها، فمنهم من قدر اسما ومنهم من قدر فعلا، فالذي قدر متعلق البسملة اسما جعل الجملة اسمية وفعلية جملة اسمية، والذي قدره فعلا جعله جملة فعلية. والذي عليه جماعة من العلماء وذكر شيخ الإسلام أنه أكثر مذهب أكثر النحاة أنها جملة اسمية، و حكى غيره أن أكثر أهل النحو أهل اللغة على أن المقدر فعل فتكون الجملة فعلية، ويقال في المقدر إنه مناسب مؤخر، مناسب لحال القائل مؤخر، ففي مثل حالنا يكون التقدير بسم الله أقرأ، وعند دخول الخلاء بسم الله أدخل، وعند الكتابة بسم الله أكتب، وعند الذبح بسم الله أذبح. وعلى القول بأن الجملة اسمية فيكون المقدر اسم يكون بسم الله قراءتي، بسم الله ذبحي، بسم الله دخولي، والخلاف في هذا يسير. المراد أن البسملة جملة اسمية، أي جملة تامة إما اسمية وإما فعلية، والبداء بها مما جرى عليه العمل والمقصود منها التبرك باسم الله عز وجل في بداءة الأمور، فإن اسم الله تعالى مبارك كما قال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وهنا ليس فقط المبارك هو اسم من أسمائه، بل جميع أسمائه مباركة سبحانه وبحمده، ومن بركتها أن تفتتح بها مهمات الأمور، ومنه التأليف والكتابة والتدريس والتعليم وغير ذلك. ثم هذه البسملة تضمنت ثلاثة أسماء لله عز وجل، الاسم الأول الله، والثاني الرحمن، والثالث الرحيم، والكلام على هذه الأسماء قد يأتي في ثنايا بحثنا. وهذه الأسماء كلها من أسماء الحسنى، وأسماء الله كلها حسنى تتضمن معاني شريفة عالية كما قال تعالى ولله المثل الأعلى. ولم تكن هذه الأسماء حسنى لجمال لفظها فقط، بل لعظيم ما تضمنته من المعاني التي تدل عليها. ثم المؤلف رحمه الله ابتدأ هذه الرسالة بمقدمة، هذه المقدمة جعلها محلا لحمد الله والثناء عليه وبيان المقصود من هذه المنظومة ولماذا نظم هذا النظم، وأيضا على أي طريق سار في نظمه. فقال رحمه الله الحمد لله القديم الباقي، افتتح المقدمة بالحمد، وهذا فيه أنه لا بأس في الكتابة، لا بأس في الكتابة أن يجمع الكاتب بين البسملة والحمدلة. وقد قال جماعة من أهل العلم إن الحمدلة لا تكون إلا في الخطب، وأما البسملة فإنها تكون في الكتب. هكذا جرى عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لم يكن يفتتح خطبه بالبسملة، إنما كان يفتتح خطبه وعظاته بالحمدلة. أما الكتب فإنه كان يفتتحها بالبسملة دون ذكر الحمد. فقالوا من السنة الاقتصار على البسملة في الكتابة والحمدلة في الخطابة والكلام، والذي يظهر أن الأمر في هذا واسع، فقد جرى عمل العلماء في كتاباتهم على الجمع بين البسملة والحمدلة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجري عمله على ذكر الحمدلة في الكتابة فيما نقل إلينا من كتبه، لكن كتاب الله جمع بينهما، ففي سورة الفاتحة أم القرآن ذكر الله جل وعلا البسملة ثم ذكر الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وجاء ذلك أيضا في غير ما سورة، الحمد لله فاطر السماوات والأرض في سورة فاطر، فدل ذلك على أنه يجمع بين البسملة والحمدلة في المكتوب. ولو تأملت مؤلفات العلماء منذ أزمان بعيدة وجدتها تجمع بين الأمرين، فالقول بأن الجمع بينهما غلط في الكتابة بعيد من الصواب، لأن له أصلا في كلام الله عز وجل. وإن كان عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما نقل عنه ليس فيه ذكر الحمد في الكتابة، إنما الحمد ذكرها في الخطابة، وأما ذكر البسملة في الخطابة فلم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في الخطبة الاقتصار على الحمد والثناء، الحمد على حمد الله عز وجل والثناء عليه. والأمر في هذا فيه سعة، ولكن السنة في الخطابة الاقتصار والكلام الاقتصار على الحمد دون ذكر البسملة، وأما في الكتابة فالأمر أوسع لما ذكرنا من ظاهر القرآن وعمل العلماء رحمهم الله في مؤلفاتهم. قال رحمه الله الحمد لله القديم الباقي. الحمد له تعريفان مشهوران، التعريف الأول ذكر المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، محبة له وتعظيما له، وهذا هو التعريف المطابق لمعنى الحمد. والثاني هو الثناء على المحمود بالجميل الاختياري، الثناء على المحمود بالجميل الاختياري، وهذا تفسير قاصر أو تعريف قاصر للحمد، لأن الله جل وعلا محمود على كل فعله. وأيضا قولهم الفعل الاختياري يوهم بأن من أفعال الله ما ليس ما هو مكره عليه، ما هو مكره عليه. فالأحسن في التعريف أن يقال الحمد هو ذكر المحمود بصفات الكمال على وجه المحبة والتعظيم. قال: الحمد لله القديم الباقي. الحمد لله، الله هو لفظ الجلالة والاسم الأعظم الذي يتقدم سائر الأسماء في غالب مواطن الذكر، فإن بقية الأسماء تأتي تابعة له. ومن هنا قال بعض العلماء إنه الاسم الأعظم، لأنه يشمل جميع معاني الأسماء الأخرى، أسماء الله عز وجل الأخرى، إما بدلالة التضمن أو بدلالة الالتزام، وهو مشتق من الإله، والإله هو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، تأله أي تميل إليه وتتعلق به وتتعبد له محبة وتعظيما. وقوله القديم الباقي، هذان ليس من أسماء الله عز وجل، بل هما وصفان، فليس في أسماء الله عز وجل القديم، بل هو من أوصافه. والاسم الذي يدل على هذا وزيادة في الكمال الأول، فإن القديم المقصود به هنا الذي لم يسبقه شيء، المتقدم على غيره، لكن الأول أعظم في الدلالة على هذا المعنى من القديم، ولذلك جاء في أسمائه القديم. وهل هناك محظور من الخبر عن الله بهذا الاسم؟ الجواب لا، جرى كلام العلماء على الإخبار عن الله عز وجل بهذا الوصف، الإخبار عن الله عز وجل بهذا الوصف. أما الأسماء فالأسماء توقيفية، ويشترط فيها أن تكون حسنة، ولذلك انتقد بعض أهل العلم المؤلف رحمه الله ذكره القديم على وجه الاسم، ولكن الأمر في هذا واسع، ويحمل ما ذكره على أنه خبر وليس اسما. ومنه قول ابن القيم رحمه الله في النونية: وهو القديم فلم يزل بصفاته متوحدا بل دائم الإحسان. وهو القديم فلم يزل بصفاته متوحدا بل دائم الإحسان، وجاء هذا في كلام غيره من أهل العلم، لكنه على وجه الخبر لا على وجه الاسم، لأن الأسماء توقيفية. معنى الأسماء توقيفية يعني لا بد فيها من نص من كلام الله أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يطلق على الله ما لم يأتي به الخبر عن الله وعن رسول أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. كنا قد تكلمنا على البيت الأول أو الشطر الأول، قوله الحمد لله القديم الباقي، وقلنا إن القديم ليس من أسماء الله عز وجل، وإنما هو مما يخبر به عنه سبحانه وتعالى، لأن الأسماء توقيفية، وذكرنا أن الخبر بذلك عن الله جرى في كلام العلماء رحمهم الله، ومن ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله في نونيته، حيث قال: وهو القديم فلم يزل متوحدا بل دائما الإحسان. وأما الباقي فأيضا الباقي ليس من أسماء الله عز وجل، بل هو من أوصافه، وهو مأخوذ من قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذان الاسمان أو هذان الوصفان اللذان ذكرهما المؤلف رحمه الله في أول المنظومة يغني عنهما وصف الله تعالى بالأول والآخر، وهما اسمان من أسماء الله تعالى جاء ذكرهما في القرآن وفي السنة. فالأول يفيد معنى القديم وزيادة، والآخر يفيد معنى الباقي وزيادة. ثم قال الناظم رحمه الله:
الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق، حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود، دلت على وجوده الحوادث، سبحانه فهو الحكيم الوارث.
سبحانه بحمده. هذه المقدمة تضمنت ثناء على الله عز وجل بحمده وذكر شيء من أوصافه، افتتحها بالحمد وذكر الوصفين اللذين تكلمنا عليهما القديم الباقي، ثم قال مسبب الأسباب والأرزاق، مسبب الأسباب، وفي بعض النسخ مقدر الآجال والأرزاق. وقوله مسبب الأسباب أوسع في المعنى، لأن الأسباب منها ما يتعلق بالآجال ومنها ما يتعلق بغيره، والأسباب هي ما يتوصل به إلى الشيء، فالأسباب جمع سبب، وهو ما يتوصل به إلى غيره، الوسيلة التي يتوصل بها إلى غيره. فالله سبحانه وتعالى هو الذي قدر الأسباب، وهو الذي سببها، وهو الذي بقدرته تحصل النتائج إذا فعلت الأسباب. فالأسباب لا تستقل بإيجاد النتائج، بل لا بد من تقدير الله جل وعلا وإرادته وعلمه ومشيئته، فلو لم يشأ لما حصل بالسبب النتيجة. وهذا معنى قوله مسبب الأسباب، أي أن الأسباب لا تستقل بتحصيل النتائج، هذا من المعاني لقوله مسبب الأسباب، يعني الأسباب لا تستقل، لا تكفي في تحصيل النتائج، بل لا بد من تقدير الله عز وجل. من أسباب الولادة الوطء، أليس كذلك؟ ومن أسباب الزرع البذر، فقد يبذر الباذر ويطأ الواطئ ولا يحصل النتيجة، ولا تحصل النتيجة، النتيجة تحصل بتقدير الله جل وعلا. وقول مسبب الأسباب يعني هو الذي شرع، من المعاني أيضا في قول مسبب الأسباب أنه هو الذي شرع الأسباب، هو الذي جعل الأسباب توصل إلى النتائج. وما من شيء في الدنيا ولا في الآخرة إلا بسبب، وهذه فائدة تخفى على كثير من الناس، يظنون أن الأشياء تحصل بدون أسبابها، وما من شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا لابد له من سبب يحصل به المسبب ويحصل به المقدر. قال والأرزاق، الأرزاق جمع رزق، وهو كل ما يحصل به الانتفاع، يشمل الأرزاق الحسية والأرزاق المعنوية. الأرزاق الحسية مثل إيش؟ مثل المأكل والمشرب والمال وما أشبه ذلك مما يؤتى به للإنسان. وأما الأرزاق المعنوية فهو الانشراح والفرح، وأعظم من هذا كله الهداية، فهي رزق من الله عز وجل، فتشمل الأمرين. وغالب الناس يعتني ويهتم بالرزق الحسي ويغفل عن الرزق المعنوي الذي هو الأصل في حصول الانشراح والسعادة. ثم قال رحمه الله حي عليم قادر موجود. حي عليم، الحي هذا من صفات الله عز وجل ومن أسمائه، كما قال تعالى هو الحي، فمن أسمائه سبحانه وتعالى أنه حي، وله الحياة كمالها جل وعلا. ما للممات عليه من سلطان، فالممات لا يتطرق إلى الله جل وعلا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إن الله حي، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، كما في الصحيح من حديث أبي موسى. عليم هذا فيه إثبات هذا الوصف، وهو اسم من أسماء الله تعالى، والعلم هنا يشمل كل ما أحاط به علما، والعلم من أوسع الصفات تعلقا، وسع ربنا كل شيء علما، وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما، فالعلم من أوسع ما يتعلق، من أوسع الصفات متعلقا، فهو يتعلق بالماضي والمستقبل والحاضر، يتعلق بالممكنات والممتنعات والواجبات، يتعلق بالمستقبل بما كان وما لم يكن، فهو من أعظم وأوسع الصفات تعلقا. قادر هذا فيه إثبات صفة القدرة لله جل وعلا، والقدرة هي الفعل بلا عجز، هي الفعل بلا عجز. قوله موجود هذا خبر عن الله سبحانه وتعالى، وليس صفة ولا اسم، وليس اسما له، لأن الموجود ليس من أسماء الله عز وجل، بل هو مما يخبر به عنه. والسبب أننا نقول ليس اسما لأن الأسماء إيش؟ توقفية، هذا معنى. والمعنى الثاني أن الأسماء قال فيها الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، أي التي انتهت في معناها إلى الغاية في الكمال، وموجود ما يدل على كمال، الموجود قد يكون كاملا وقد يكون ناقصا. ثم قال قامت به الأشياء والوجود، قامت به، الباء هنا للسببية أي بالله، قامت بالله أي بسببه ومن قبله جل وعلا الأشياء والوجود، فكل شيء قائم بالله تعالى، كما قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فالقيوم هنا هو القائم بنفسه القائم بغيره، أم من هو قائم لا، أم من هو قائم على كل نفس، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فهو قائم على كل نفس وبه تقوم السماوات والأرض سبحانه وبحمده. وهذا معنى قيامه، أنه لا يحصل في الدنيا حفظ ولا شيء إلا من قبله جل وعلا، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من أوصافه، وهو أنه سبحانه وتعالى دلت على وجوده الحوادث، دلت أي هدت وأرشدت على وجوده الحوادث، والمقصود بالحوادث جمع، الحوادث جمع حادث، والمقصود بها النوازل وما يقدره الله عز وجل في الكون دال عليه. وإنما ذكر المؤلف رحمه الله هذا لأنه من الأدلة التي اشتهرت عند المتكلمين، وهو الاستدلال بالحوادث على المحدث، وهو المشار إليه في قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ولكن هل يقتصر الأمر على هذا الدليل فقط أم أن الأدلة على وجود الله عز وجل أكثر من ذلك؟ الجواب أنها أكثر من ذلك، فالأدلة عقلية وفطرية وحسية وشرعية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وكل ما قال فيه جل وعلا ومن آياته في القرآن فإنه من الدلائل عليه، أي من براهينه والدلائل عليه، فالأدلة عليه كثيرة جدا ليست محصورة فيه. هذا إنما ذكر المؤلف رحمه الله دليلا من الأدلة التي يتكلم بها كثير من أهل العلم. سبحانه أي أنزهه، فالتسبيح والتنزيه، وهو مصدر هنا اسم مصدر من سبح يسبح تسبيحا، والمراد به التنزيه، والتنزيه هنا بعد ذكر الأوصاف يدل على أي شيء إخواني؟ يدل على أن العبد لا يحيط بربه وصفا ولا يدرك إيفاء لحقه جل وعلا، مهما ذكر من صفاته فإنه ما قدر الله حق قدره، كما قال تعالى وما قدر الله حق قدره، فشأن الله أعظم وأجل من أن يحيط به عباده ولا يحيطون به علما جل وعلا. سبحانه أي أنزهه، وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن أن يكون في صفاته نقص، أو أن يكون متصفا بعيب، أو أن يكون له مثيل في شيء من صفاته، فكل هذه المعاني مما ينزه العبد ربه عنه. فهو الحكيم الوارث، الحكيم هنا بمعنى المحكم، والحكيم له معنيان، له الحكم وله الحكمة. له الحكم أي فهو الذي يحكم جل وعلا في الخلق شرعا وقدرا، وله الحكمة أي وله غايات وعلل فيما يقضيه جل وعلا، فله الحكمة البالغة. وقوله الوارث هذا مما أخبر الله به عن نفسه في قوله تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت وإنا لنحن الوارثون، ونحن الوارثون، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون في سورة الحجر. وقول نحن الوارثون هذا خبر عن نفسه سبحانه وبحمده ووراثته، أنه الآخر الذي يصير إليه كل شيء سبحانه وبحمده، فهو يرث الأرض ومن عليها كما أخبر جل وعلا. هذه المقدمة فيها الحمد والثناء على الله عز وجل، ابتدأ المؤلف رحمه الله بالحمد والثناء جريا على ما كان عليه عمل السلف في ابتداء كتبهم بحمد الله عز وجل، وقد جاء في ذلك أحاديث إلا أنه لا يثبت منها شيء، وتكلمنا عن البداء بالبسملة والحمدلة في الدرس السابق، أيهما يكون في الخطاب وأيهما يكون في الكتاب. ثم قال المؤلف رحمه الله
ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى وآله وصحبه الأبرار، معادن التقوى مع الأسرار.
يقول رحمه الله ثم بعد أي بعد الحمد والثناء على الله عز وجل انتقل لحق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ثم الصلاة والسلام سرمد. الصلاة هي الدعاء بالخير الكثير العظيم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال العلماء فيها أقوالا أجملها وذكرها إجمالا وتفصيلا ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام. فقيل إن الصلاة بمعنى الرحمة، وقيل إن الصلاة بمعنى الثناء، وقيل غير ذلك. والصحيح أن الصلاة أوسع من هذا كله، وأنها دعاء بخير كثير للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ذكره والثناء عليه في الملائكة الأعلى، ومنه ما أخبر من رفع ذكره وما أشبه ذلك من الفضائل التي من بها عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال قوله والسلام أي والدعاء بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم. والسلامة تكون من أمرين، من الآفات ومن النقائص، فدعا للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة من الآفات ومن النقائص في ذاته صلى الله عليه وسلم وفي دينه وسنته عليه أفضل الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام قال سرمدا أي ممتدا لا انقطع له، على النبي المصطفى كنز الهدى، على النبي، ولم يصرح باسمه لمعرفته، والمراد بالنبي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي إما مأخوذ من النبوءة، من النبوة وهي الارتفاع، أو النبوءة وهي من النبأ الخبر، يصلح أن تكون مشتقة من هذا ومن هذا. المصطفى أي المختار، كما في حديث واثلة بن الأسقع في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فهو خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. قال كنز الهدى، الكنز هو الشيء الثمين الذي يحفظ ويعتنى به. الهدى، والمقصود بالهدى هنا هدى الدلالة والإرشاد، كما قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ثم قال وآله أي وعلى آله، الصلاة والسلام على آله، وآله هم أقرباؤه ممن آمن به، وقيل إن آله هم أتباعه، ومنه قول الناظم آل النبي محمد، آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، وهذا المعنى قريب. جاء فيه حديث ضعيف من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له من آلك؟ قال آلي كل مؤمن تقي، إلا أن الحديث ضعيف لضعف بعض رواته، لكن الصحيح أنه إذا ذكر الأتباع استقلالا فإن الآل هم الأقارب، وأما إذا لم يذكروا في سياق الكلام فإن الآل يشمل الأتباع والأقارب جميعا. قال ثم ونعم وآله وصحبه الأبرار، صحبه جمع صاحب، والصاحب هم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وقولها الأبرار جمع بر، والبر هو العامل بالصالحات القائم بالواجبات. معادن التقوى مع الأبرار مع الأسرار، معادن أي معادن جمع معدن، والمعدن هو أصل الشيء، والمقصود أنهم هم أصل التقوى، والتقوى هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه رغبة ورهبة، فعل ما أوجبه الله وترك ما نهى الله عنه رغبة ورهبة. قال مع الأسرار والسر ما خفي، والمقصود به هنا أي أنهم أصحاب الأفهام، فهم الذين أدركوا أسرار الشريعة وفهموا غاياتها ومقاصدها، فكان لهم من الفهم بالدين ما ليس لغيرهم. وليس المقصود بالأسرار أن عندهم من العلم ما أخفوه عن الناس كما يقول الباطنية، بل إنهم رضي الله عنهم بلغوا البلاغة الذي حصل به بيان الشريعة واتضاحها رضي الله عنهم أجمعين. قال رحمه الله: وبعد.
وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة، نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة، وسمتها بالدرة المضيئة في عقد أهل الفرقة المرضية، على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي، حبر الملا فرد العلا الرباني، رب الحجى ماح الدجى الشيباني، فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى منحاه فهو الأثر، سقى ضريحا حله صوب الرضا، والعفو والغفران ما نجم أضاء، والعفو والغفران ما نجم أضاء، وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة.